الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى:
فأمر الله عز وجل بالتنافس في باب الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة. وقال: وسارعوا إلى مغفرة. سابقوا وسارعوا، فليتنافس المتنافسون. فدل هذا على أن أبواب الخيرات نتنافس فيها. ولهذا قال بعض السلف: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل. فالمنافسة والمسابقة والمصارعة، وألا يؤثر الإنسان غيره بالقرب إلا إذا كان راجيا بهذا الإيثار قربة، فيكون من باب انتقال من قربة إلى قربة. لكن عليه أن يتنافس وأن يسارع وأن يسابق. وإذا قيل هذا المقام هيكون لواحد منكم، فإنه يختاره هو ولا يترك ذلك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يأخذ هذا السيف؟ وكذا كل امتدت يده، كل يريد أن يأخذه. فقال: أيكم يأخذه بحقه؟ فخشي الصحابة أن يقوم الواحد بالحق. فقام رجل يقال له أبو دجانة فقال: أنا أخذ بحقه يا رسول الله. فالشاهد أن باب المنافسة، باب المسابقة، باب المصارعة، هذا كله أبواب لابد أن نتصارع فيها، في طلب العلم، في الطاعات، في الصف الأول، في الأذان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. نعم.
قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. تله بالتاء المثنى فوق، أي وضعه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
وعن أبي هذا ابن عباس، وهذا يدل على فضيلة ابن عباس، وأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلزم مجالسه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الخلاء فوجد ماء موضوعا، فقال: هذا لمن؟ من وضع هذا؟ وقال: وضعه ابن عباس رضي الله عنهما. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه الكتاب. فكان ابن عباس حريصا على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى علينا خصته في نومه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، لما أتى في ليلة ميمونة فبات عندها ليلا ليرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يرقب العبادة بالليل. وقام فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يزهد ابن عباس في طلب العلم، بل توسد بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الواحد إذا أراد أن يخرج من بيته وجد ابن عباس نائما على الباب، فقال: ما حملك على هذا ابن عباس؟ هل أمرتني فأتيتك؟ يعني أنت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس يقول: العلم حقا أوتي إليه، أو كما قال رضي الله عنه. فكان يلتمس العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عندهم العلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا بارك الله عز وجل فيه حتى رجعت الأمة كلها إليه في التفسير، وتحققت فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم علمهم الكتاب، حتى صار حبر الأمة وترجمان القرآن. فهنا كان في المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للغلام: أتأذى لي أن أعطي هؤلاء، يعني الأشياخ الذين عن يساره؟ فقال: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيب منك أحدا، يعني أشرب خلفك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه وقال هذا سوء أدب أو كذا، إنما النبي أعجب به، ولهذا تله في يده، يعني فرك فيه أو شيء من هذا، إعجابا من النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه، إعجابا من النبي بصنيعه، وهذا دليل على فضل ابن عباس وحرص ابن عباس على الخير. فلهذا قالوا من السنة أن يقدم الشراب للأكبر في المجلس، ثم إن الأكبر هذا يناول الإناء عن يمينه، يعني نبدأ إذا أردنا أن نبدأ في مجلس والكل يجلس، وإذا أردنا نبدأ بشراب نبدأ بمن؟ من على اليمين ولا من على اليسار؟ نبدأ بالأكبر، نبدأ بالأكبر، سيد المجلس، عالم المجلس، أسن رجل في المجلس، نبدأ به، ثم إن هذا الكبير يعطي من على يمينه، إلا إذا أذن من على اليمين لمن هو على اليسار. طيب، هل هذه لو أردنا أن ننفذها اليوم، أنا أجلس مع الشيخ الفوزان في المجلس وبدأ الشراب بالشيخ الفوزان وأنا عن يمينه مثلا وعن يساره كذا وكذا، فهل هنا لو استأذنني الشيخ فأن يعطي من هو أكبر سنا أو كذا ممن هو على يساري، يعني هل أقول لا أثر سنك أحدا أم لا؟ يعني هل هذه تكون في من هو عظيم كبير عالم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ها؟ لماذا؟ لأن هذا على وجه تبرك، وإلى ما الداعي يعني أن أقول لا أوثر بنصيب منك أحد؟ أنا لا أوثر بمجلسي على اعتبار أننا سأكون قريبا، أكثر انتفاعا، أكثر سماعا، أكثر كذا، يعني إذا كانت المسألة مسألة تتعلق بالعلم فأنا سأكون قريب الشيخ، قريب من أكون قريبا شيء أسمع الشيخ وكذا، أما أمر يعود إلى التبرك أو شيء فإن النبي لا يقاس عليه غيره، النبي لا يقاس عليه غيره. إذن بما نبدأ؟ نبدأ بالأكبر ثم من هو على يمين هذا الكبير. شوف كلام نووي كده ابن حجر. طيب، إذا عند الدخول الأكبر أو الأيمن عند الدخول، إذا أردنا ندخل بابا فأنا أكبر لكن أنا على اليسار وأنت أصغر وأنت على اليمين، أيهما الذي يتقدم؟ الأكبر، النبي قال كبر، ولا على اليمين؟ النبي كان يعجب تاما في كل شيء وفي أمره كله، فهنا هنبدأ باليمين ولا نبدأ بالأكبر؟ محل خلاف بين العلم، والذي يترجح أنه الأكبر، فإن النبي قال كبر إذا كان مع، فلو جعلنا حتى لا نخالف السنة نأتي بالكبير على اليمين ونقول تفضل، يبقى احنا جمعنا بين الايه؟ جمعنا بين الأمرين، بين كون الكبير هو الذي دخل أولا وكونه كان على اليمين، لكن عند المشحة فالذي يظهر لي أن الأكبر الذي يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه في نحو هذه الأفعال، لما جاء قوم إليه فقال كبر كبر، لما أراد أحدهم أن يتكلم فقال كبر، يعني نبدأ بالكبير. نعم، نولو كلام، جبت كلام هذا، يبقى عندنا مسألتان، مسألة بما نبدأ بالشراب إذا كنا في مجلس، نبدأ بيمين المجلس ولا نبدأ بكبير المجلس وعظيمه وكذا وسيده ثم نبدأ من على اليمين، هذه مسألة. مسألة ثانية، إذا كنا ندخل إلى مكان هل نبدأ بالأكبر أو نبدأ به أو نبدأ باليمين؟ فقلنا في المسألة الأولى نبدأ بسيد المجلس ثم من على يمينه بعد ذلك، المسألة الثانية نبدأ بالأكبر، ومحتمل الأيمن لكن الأكبر أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيحه قال كبر. نعم نعم. طب وبأي قال؟ نعم، يعني يعني هذه بعيدة عن نحن نريد البداء. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: تحت باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، وذكر حديثا ثم قال: في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيمم في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه. وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة.
يعني لو افترضنا أن المجلس ما فيه الكبير ولا فيه العالم ولا فيه كذا وكله يتساوي، نبدأ باليمين. حينئذ نبدأ باليمين لأن ما في مرجح، لكن لو كان الأكبر الأعلم نبدأ به ثم نبدأ من على يمينه. نعم. طب ايه الاشكال؟ في خلاف؟ ما احنا ناخد. لا ما في خلاف. ها انه ايه؟ لا لا اسمع، سؤلي منك احلى، اي بعدك يعني. لان هو اصلا محل التبرك ان يشرب مكان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب رضي الله عنه يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكو أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري.
نعم، طلب المزيد والاستكثار، فقال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركته. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجهه المأمور به.
فهذا فيه أيضا القسم بالصفة، قال: بلى وعزتك، في القسم بالصفة، فالصفة يقسم بها يتوسل بها لكنها لا تدعى، وهذه تختلف عن الاسم، فهي تشترك مع الاسم في الإقسام، تقسم بالاسم وبالصفة، وفي التوسل تتوسل بالاسم والصفة، وأما في الدعاء تدعو الاسم لا تدعو الصفة، لأن الاسم ذات يدل على ذات موصوفة بصفة، فتقول: يا رحمن، يا قدير، يا عليم. أما الصفة معنى، فلو دعوت وقلت: يا قدرة، يا علم، هذا ما يصلح، فهذا ممنوع جدا، بل إن شيخ الإسلام شدد في ذلك أيما تشديد. فالصفة لا تدعى، وإنما الاسم يدعى. وما الفرق بين الاسم والصفة في الدعاء؟ الاسم دال على ماذا؟ دال على ذات موصوف، أما الصفة معنى للذات، صفة للذات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجه المأمور به. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة. قال العلامة العثيمين رحمه
هذا الله: هذا ما جاء في فضل الغني الشاكر، فالغنى نعمة من الله عز وجل، فإذا قبل ذلك بالشكر كان رافعا لصاحبه. أما الغني المختال، وأما الغني المتطاول بماله، فإنه المفسد الذي له قدوة في قارون وأصحاب الأموال الذين عصوا ربهم عز وجل، والذي ينسب نعمته إلى نفسه، كما قال قارون: لما قيل له ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، قال انما اوتيت على علم عندي، يعني على علم عندي بوجوه المكاسب، هذا بشطارتي وهذا بمهارتي وهذا بكذا وكذا، ولم ينسب النعمه الى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى. لكن من قال هذا من فضل الله عز وجل، وكل شيء ينسبه الى فضل الله، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيح لما أمطر الصحابة وهم في الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فأنت قل مطرنا بفضل الله ورحمته، إذا نزل المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، وتدعو الله عز وجل اللهم صيبا نافعا، يعني اجعله مطرا نافعا. طب إذا اشتد جدا وسيؤذي اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. يبقى المسلم انظروا يا إخواني مرتبط في كل كلمة، كل كلمة مرتبط بربه عز وجل، لا هو صاحب مدد يا فلان ولا مدد علان ولا شلا يا فلان وشلا علان ولا جئتك من كذا وكذا، إنما هو مرتبط بربه. إذا كان من قال مطرنا بنوء كذا ذاك مؤمن بالكوكب كافر بالله، يعني كفر نعمة، كيف بالذي يقول مدد يا فلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل ما شاء الله وشيته قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله واحد. مثل هذه الأثار يضرأ بها في نحور هؤلاء الصوفية عليهم والله ما يستحقون، الذين جعلوا دين الناس عند القبور وزينوا ذلك وجعلوا محل ذلك في التراجم لهؤلاء وأنهم صالحون وكانوا علماء وكانوا مادري وكانوا عبادا وكانوا كانوا مكانه، كانوا الصديق، كانوا الفاروق، كانوا عثمان بن عفان، كانوا أهل بدر، كانوا أهل بيعة رضوان، نعطيهم حق الله، نعطيهم حق الله، كانوا من كانوا. الموضع ليس موضع ترجمة لهؤلاء، إنما الموضع إنما هو ذكر لحق الله سبحانه وتعالى. أما حق الأولياء إن كانوا أولياء مثل الحسين وكذا من نجزم له بالولاية فهذا نعم هذا الذي نحبه ونقدره وندعو له، ندعو للحسين ونقدره ونحبه على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نقول ماذا ده فلان يعلن، خذ هذه عصا الرسول، خذ هذه شعارات الرسول يا كذبة، هذه عصا الرسول يا كذبة، من الذي أتى بها؟ كانت عصا الرسول جميلة ما شاء الله شكلها جميلة، ولكت من ماذا عسى أن تكون عصا الرسول؟ إحنا شايفين هذه، هذه عصا الرسول وهذه شعارات الرسول، من الذي جاء بشعارات الرسول؟ شعارات الرسول ليس في مدينة الرسول، شعارات الرسول ليس في مكة، شعارات الرسول ليست في بيوت الصحابة رضوان الله عليه، تكون في مصر، شعارات الرسول، كف الرسول، قدم الرسول، ماذا الهراء هذا؟ والناس يصدقون، فهذا كذب وافتراء. ثم النبي يرد أبلغ رد لمن قال ما شاء الله وشئت، فكيف إذا سمع ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العام، فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، من علوم النبي علم اللوح والقلم، يعني النبي يعلم الغيب، إذن علم اللوح والقلم، النبي يعلم ما جرى به القلم، النبي يعلم ما هو مسطور في اللوح، جود الدنيا بل وجود الآخرة للنبي، إذن يبقى لله ماذا؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. والنبي يقول للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، حرف الواو بدلا من ثم، الواو الدالة على مطلق الجمع في اللغة العربية، أنكر النبي ذلك واستعمل ثم الدالة على الترتيب، قل ما شاء الله ثم شئت، لأن هذا يدل على أن مشيئة النبي مترتبة على مشيئة الله، أما مع الواو فهي مجموعة بلا ترتيب، ومشيئتنا مترتبة على مرتبة على مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الإنكار، وتأتي أنت تقول مدد يا فلان أو مدد يا علان وتؤول المدد لأن هناك ألطافا تنزل هنا، ولأن هناك فيوضات تنزل هنا،
فمن أتى القبر ووقف وجمع قلبه على القبر نالته تلك الألطاف وتلك الفيوضات بقدر ما ينجمع القلب، كالمرآة إذا سطعت الشمس عليها انعكست عليك. ما هذا؟ ما هذا؟ وما يدريك أن هنا ألطاف، لعل هنا نقمات وليس رحمات، وما يدريك هذه. ثم الألطاف والفيوضات والنعيم لصاحب القبر، وما يدريك. النبي يمر على قبرين كما في حديث ابن عباس في الصحيحين ويقول إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. هل علم ذلك أبو بكر أنهما يعذبان؟ أبدا. عمر؟ أبدا. إنما علم النبي بذلك، لماذا؟ لأن الله أوحى إليه. فما يدريك أن هذه القبور قبور وينزل عليها ألطاف. قال إن قبور أولياء، وما يدريك أن قبور أولياء ينزل عليها الألطاف والفيوضات، وما يدريك. الذي جاءت بالسنة نعيمهم، إنما عند قبورهم هذه، ثم تلك الألطاف تنزل عند تلك القصور المشيدة على خلاف السنة. ونبي يقول صلى الله عليه وسلم في حديث علي يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة تمثالا إلى طمسته ولا قبرا مشرفا إلى سويته. تنزل الألطاف هنا والفيوضات هنا، تنزل على هذه التي يطاف حولها والتي يتمسح بجدرانها والتي التمس عند أصحابها تفرج القربات ورفع المهمات. ما هذا الهراء هذا الذي يقوله هؤلاء العابثون بدين الله؟ اي والله العابثون بدين الله، الذين يصادمون أعظم أصل في الدين ألا هو توحيد الله عز وجل. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك ماذا؟ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ولهذا في حديث أنس في الصحيحين أيضا لما حصل المسلمين ما حصل من جدب وكذا، والنبي على منبره أتى الصحابي الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انتبهوا، تعلموا يا صوفية، تعلموا يا قبورية. ما جلس في بيته وقال مدد يا رسول الله وهو حي، أولى أن يأتيك المدد من كونه ميتا وهو حي، مدد يا رسول الله، أو إن يتوسل إليك الله بنبيك صلى الله عليه وسلم. إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره فقال يا رسول الله ماذا؟ قال يا رسول الله اسقنا يا رسول الله، ولا ماذا قال؟ قال أدعو الله أن يسقينا، أدعو الله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يتوسل بدعائه لا بذاته، فإن التوسل بذاته لا يحتاج أن يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توسل بدعائه فقال أدعو الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه أو يده إلى السماء وقال اللهم أغثنا. النبي قال اللهم أغثنا ونزل المطر، حتى إذا كان في الجمعة التي بعدها جاء الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، أدعو الله أن يرفع عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. في الجمعة الأولى دعا وكان الجو مشمسا وكانت الشمس ساطعة فجاءت سحابة فتوسطت ثم أمطرت فخرج يمشون في المطر، على هذا بقيت أسبوعا. فلما كانت الجمعة التي بعدها وجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا، النبي قال اللهم حوالينا وعلى علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وكذا، فما جعل النبي يشير إلى جهة إلا تفرق السحاب مع يده صلى الله عليه وسلم وطلعت الشمس وخرج يمشون في الشمس. هذا حديث يكفي، لكن الأعمى مركز على حديث الأعمى، الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أعمى، مع أن هذا الأعمى لو أبصر الحديث لزال عماه، لكن لم يكن العمى عمى البصر وكان العمى عمى البصيرة فإنه لا يزيله جبال الأرض. شوف ما يزيله، جاء إلى النبي، خذ أول الحديث، جاء النبي وقال يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصر، خذها وروح بقى. خذها وروح خلاص. ماذا تقول بعد ذلك؟ تجيك لفظ مشكلة ارجع فيها لأهل العلم. يا محمد إن توجه بك إلى ربي ولا إشكال خالص. إن توجه يا محمد إن توجه بك إلى ربي بدعاء محمد، لأن النبي قال قم فتوضا وكذا وأدعو الله عز وجل، ثم إن النبي دعا له فصار هنا دعاءان وعمل صالح. أما الرجل توضا، شوف النبي ما قال سأدعو لك، النبي أراد أن يكثر أسباب الفرج لهذا الرجل. توضا يلا صلي ثم ادعو بدعاء ده ثم إن النبي يصل. ولهذا خاتمة الحديث اللهم فشفعه فيا، الرجل يقول كده بعدما دعا اللهم فشفعه، يعني اقبل دعاء محمد فيا. فقال يا رسول ادعو الله أن يرد عليه بصر، ماذا تريد أكثر من هذا؟ مثل ما قال الرجل يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. فهذه الدقة من الرسول صلى الله عليه وسلم لتفصل الأمة بين حق المعبود وحق المتبوع. حق المعبود وهو الله عز وجل لا يعطى لا لملك المقرب ولا لنبي المرسل ولا لولي صالح، وحق المتبوع هو النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق فيما أخبر وأن يطاع فيما أمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لابد نفس بين الحقوق هذه، حق الله حق الرسول حق الأولياء، حق الله العبادة حق الرسول اتباع، حق الأولياء المحبة والنصر. نعلمكم تاني كل مناهجكم دي ولعوا فيها، ارموها في 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 بحر الميت، وإذا كان ما هيبقى البعيد في بحر البقر. هنا في بحر البقر أنتم اسألوا عنه تمام، هذا يمكن يجمع كل الصرف الصحي في البلد، يمكن بحر البقر هذا صحيح. أو كلمة واحدة، اتركوا الجامعات هذه واتركوا المعاهد هذه واتركوا كل هذا، كلمة واحدة فقط، حق الله حق الرسول حق الأولي، حق الله أن يعبد، اعبدوا الله ما لكم من غيره، حق الرسول أن يتبع وأن يعذر. اجمع الحقين في آية واحدة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وعصيه، لتؤمنوا بالله ورسوله حق مشترك بين الاثنين، نؤمن بالله ونؤمن بالرسول، وتعذروه وتوقروه للرسول صلى الله عليه وسلم وتسبحوه بكرة وأصيلا لله عز وجل. الرسول ما يسبح، الله يسبح والرسول يعذر ويكرم، والإيمان بالله ورسوله آية واحدة آية واحدة. كما أنكم تنكرون أنواع التوحيد الثلاثة، هذا تقسيم ابن تيمية، اقرأ قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبدوا وتوكل واصطبر لعبادته ألوهية، هل تعلم له سميا؟ أسماء وصفات. هذه بالآية جمعت الثلاثة أقسام. إذا أردت بالصورة اقرأ الإخلاص أسماء وصفات، اقرأ كل يا أيها الكافرون ربوبية ألوهية، اقرأ خاتمة الحشر أسماء وصفات. إذا أردت بالصورة خذ الصورة، إذا أردت بالآية خذ الآية، إذا أردت الحقوق خذ الآية، إذا أردت الحقوق بالتفصيل خذ القرآن كل الحقوق. هذا هو في لحظة واحدة. تقول السلفيون ما يفهمون، تقول السلفيون مجسمة، تقول السلفيون لا يفهمون النصوص وكذا، تقول السلفيون يكرهون آل بيت رسول الله، تقول السلفيون لا يحبون رسول الله، إما أن تقول النبي وإما ما تقول كذا. فهذا أمر بالقرآن والسنة، أمر وارد، هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أمر التوحيد أعظم من أي أمر. النبي في الحديبية، الحديبية وما أدرك من الحديبية، النبي والصحابة أرادوا الذهاب إلى مكة لاعتمار وكذا، ثم حبسوا في الحديبية وكانت المفاوضات مسألة جلل، ومع ذلك التوحيد 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 في الحديبية. في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطر بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطر بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. يوم حنين، وما أدرك ما يوم حنين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتهم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين ثم تب الله بعدك على ما يشاء من عباده والله غفور رحيم. ويأتي قوم يقولون يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان المشركين شجرة ينطون بأسلحتهم ويعتكفون عنده. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر إنها السنن أو السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. في حنين لم تكن الغزوات تغنى عن السنن يا أبا عبيدة، لم تكن الغزوات تغنى عن السنن يا سنوار، لم تكن الغزوات تغنى عن العقائد يا دعاء يا حزبيون يا تكفيريون يا من تريدين فسادا تشبعون فيه خطبا رنانة. السنة أولا، التوحيد أولا، نحن ما قتلنا إلا لتكون كلمة الله العليا، فكيف نرد كلمة الله من أجل هذا المزعوم؟ كيف الجهاد من أجله؟ ولهذا الدعوة إليها لا تنكس رايتها أبدا ولا تتوقف. أما الجهاد بالسيف فكثير من الأنبياء لم يفرض عليه الجهاد بالسيف، كثير من الأنبياء لم يقاتل بسيفه، كثير من الأنبياء لم يفرض أصلا الجهاد عليه. نتصور أمة تعيش بلا جهاد بالسيف، لكن لا نتصور أمة تعيش بلا جهاد بالحجة والبيان. لا يمكن نتصور أمة تعيش بلا حجة والبيان. دعوة إلى الله، إلى التوحيد، إلى التوحيد. لسنا الذين نقيم ثورات، ولسنا الذين نؤجل نيرانها، ولسنا الذين نأتي على المنصة أمام مدينة تاجر الإعلامي ونقول يا وحيد يا ابن عبد السلام بالي أيها المرابطون، أيها المرابطون، مرابطون على ماذا؟ أيها الخوارج المرابطون، هؤلاء مرابطون، هؤلاء مجاهدون، أيها المرابطون، أيها المجاهدون. إنما دعوة الدعاة السلفيين تكون إلى ماذا؟ إلى أصول السنة. أيها الخارجون، أو سأقف مكانك بس عن طريق التلفاز لن أذهب إلى هناك، أيها الخوارج المارقون عودوا، عودوا إلى بيوتكم. يا ابن بالي أبو بكرة الثقفي الصحابي الجليل يسأل وفدا أرادوا خروجا يوم علي ومعاوية في القوم، فقال من معكم؟ قالوا عائشة. قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة وما خرجوا إلا لإصلاح. وأبو بكرة الثقفي نفسه يبصر رجلا، إلى أين أنت ذاهب يا رجل؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا رضي الله عنه، ذاهب لينصر عليا. ومن علي؟ من علي؟ الصحابي الجليل رابع أربعة مبشرا بالجنة، علي أصوب في هذا من معاوية، ولكن يقول ذهبت لأنصر هذا الرجل. قال ارجع، ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فإذا قيل في أصحاب النبي، في أصحاب النبي ارجع، ارجع فلقد سمعت النبي يقول، إذا قيل في أصحاب النبي وعائشة رضي الله معهم ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إذا كان هذا منهج الصحابة مع الصحابة فكيف بمنهج العلماء مع هؤلاء الخوارج الذين يعسكرون أمام مدينة الإنتاج الإعلامي؟ فيقف واحد مع السلام باري يقول أيها المرابطون، مرابطون من ماذا؟ من أجل منهج ذي الخويصرة؟ مرابطون من أجل ماذا؟ إفساد البلد. ويقول جاءتنا، أبشروا فلقد جاءتنا معلومات بأن عشرات الألوف يقفون في كثير من المحافظات، أخبرنا الأستاذ خيرة الشاطر. الله أكبر، قول يا بالي قول، قول يا بالي قول، هكذا يقولون، يعني هكذا هم يقولون، قول يا بالي قول، قول يا بالي في الخوارج أيها المرابطون. وفي المقابل الآخر محمد حسين يعقوب ومحمد ابن إبراهيم حسان يقفان في ميدان مصطفى محمود، يقول محمد حسان: جئنا اليوم بعد فض ربعة، جئنا اليوم نقول ليست دماؤنا أغلى من دمائكم أو أولى من دمائكم، لا نحن معكم في هذا. ثم يأخذ الراية من بعده محمد حسين يعقوب قائلا: لن تفضل اعتصامات. الله أكبر يا إسلام، لن تفضل اعتصامات، لن تفضل اعتصامات، الله أكبر. هذه دعوات سلفية سنية أم دعوات مارقة خارجية؟ هذه دعوات بنيت على الأصول الشرعية أو بنيت على العواطف الهدامة الإبليسية؟ هؤلاء دعاة سلفيون أم خوارج مارقون؟ أفيقوا يا أمة الإسلام، أفيقوا يا شباب، أفيقوا يا شباب. شاء الله عز وجل أن تكون تلك الوقائع، أن تكون تلك الأحداث، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليحيى من حي عن بينة، وليهلك من هلك عن بينة. إن السلفية الموجودة في كتب أهل السنة ودونها ليست السلفية التي رفعها حسان، ولا السلفية التي رفعها يعقوب، ولا السلفية التي أصلها الحويني، ولا السلفية التي نشرها ابن بالي. كل هؤلاء القوارج الذين جاءوا بعد كل هذا وختموا بتكوين الأحزاب والانضمام في صفوف الحكم بغير ما أنزل الله الديمقراطية التي كفروا بها السلاطين، كل هؤلاء أو جلهم كانوا لا يعتقدون ولاية لأحد، والسبب أن يحكموا بغير ما أنزل الله. وبين عشية وضحاها ينزل ليكون ضمن المنظومة. أفحكم الجاهلية يبغون؟ يا الله يا الله يا الله، سبحان الله. وتقول سلفيون، وتجد الواحد يكشر عن أنيابه ولا يغضب ولا يقطب جبينه. لا المشايخ، لا 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 لا, لا المشايخ، لا عاد يتناول المشايخ، وليس لا دخل بالمشايخ. المداخلة يسبون المشايخ، المداخلة هؤلاء الكذب الذين يقول مداخلة، ما في مداخلة، دي سلفية سنية، سلفية سنية. هذا مثلكم مثل من سمى دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دعوة سلفية، سماها الوهابية، سماها الدعوة النجدية. هذا تنابز بالألقاب، وهذه علامة أهل البدع، فإن من علامتهم الواقعة في أهل الأثر، كما قال أبو زرع أبو حاتم في عقيدتهما: علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر. هل كان ابن عبد الوهاب وهابيا؟ كان وهابيا أم كان سلفيا سنيا؟ وهل كانت دعوته دعوة النجدية أم دعوة سنية يتحقق فيها قول سيد البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها؟ فكان الشيخ مجددا رحمه الله تعالى: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة. هذه السنوات التي نعيشها، إنما الدعوة التجديدية هي دعوة أهل السنة والجماعة الذين يسمونهم مداخلة أو يسمونهم جامية أو يسمونهم ما شاءوا أن يسموا، هم الذين يحافظون على الأصول ويتكلمون من كتب الأصول ويسيرون على علماء الأصول ويجمعون الأمة على تلك الأصول. لولاهم بعد الله عز وجل لما عرف أحد سنة من بدعة، ولا ذا الخويصرة من أبي بكر رضي الله عنه، والله ثم والله ثم والله، لولا فضل الله عز وجل والتكرار التكرار التكرار التكرار. لا تقل علامة تذكرون حسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل كذا. لو استطعنا أن نذكر هؤلاء بعدد أنفسنا لما لمنا أنفسنا، إننا نلوم أنفسنا على غفلة عن هؤلاء، ليس على كثرة تحذير من هؤلاء، لأن هؤلاء تغلغلوا في قلوب الكثير، هؤلاء أضلوا هؤلاء حتى ساقوهم كالأنعام والحمير إلى ميادين الخوارج. ما خرج الشباب الملتحي ولا النساء المنتقبات إلى الميادين إلا ثقة في هؤلاء، إلا ثقة في هؤلاء، ولا خرجوا إلى صناديق الاقتراع وغير ذلك إلا ثقة في هؤلاء. ولهذا عجز الإخوان المفسدون أن يحكموا مصر إلا في زمن واحد، هو زمن الحويني وزمن حسان وزمن يعقوب. رباني يعقوب وأدبني حسان وعلمني الحويني، علموكم أن منهج الخوارج هو منهج أهل السنة والجماعة، علموكم أن الامتلاء في الميادين أولى من التدريس لمنهج أهل السنة والجماعة أهل العلم الصالحين، علموكم هذا. فماذا علموكم؟ علموكم هذا، علموكم منهج الخوارج، لكن جعل له عنوانا اسمه الدعوة السلفية. ف فمن تواجه ومن تقول؟ تواجه قبورين جعلوا دينهم عند القبور، ولا تواجه خوارج جعلوا دينهم في الميادين؟ تواجه من ولا من؟ حمل كبير يحمله أهل السنة والجماعة، لكن الحمد لله رب العالمين، أهل السنة والجماعة بدأت الحمد لله دعوتهم يظهر أثرها وبصمتهم في كل مكان، ولله الحمد والمن. وإن حوربوا هذا شأن كل دعوة إصلاحية تحارب، مع الوهاب دعوة محاربة وإلى الآن. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكر، وهو الذي يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه. فالغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن غيره من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك. وإن كان الأكثر استعمالا أن الغني هو الذي أعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال، يعني بالغنى والفقر. فمن الناس من لو أغناه الله لأكثره.
يعني فإذا يذكر العثيمين رحمة الله، فإذا تذكر الشيخ العثيمين ما هي، يقول الغني هو الذي أعطاه الله ما استغنى عن غيره من مال أو علم أو جاه. فالذي استغنى بماله عن غيره يقال هذا غني. طب والذي استغنى بعلمه يقال هذا غني، فالعالم غني. والذي استغنى بجاهه له منصب وكذا استغنى به عن غيره، هذا يسمى أيضا غني. فالغنى ليس فقط كثرة العرض، بل كل باب يستغني به الإنسان عن غيره فهو غني به، غني به، سواء كان باب مال أو كان باب علم أو كان باب جاه أو غير ذلك. نعم. من؟ من؟ طيب نكمل وبعد. نعم.
قال والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال، يعني بالغنى والفقر. فمن الناس من لو أغناه الله لأفسده الغنى، ومن الناس من لو أفقره الله لأفسده الفقر. والله عز وجل يعطي كل كل أحد بحسب ما تقتضيه الحكمة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
وقال ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. يعني ممكن أحمد لو صاحب مليارات ما كناش هنشوفه جالس هون، او علاء او كذا او سلمان، ايش هنشوف بقى مشغول بالتجاره وثلاث تليفونات مع بعض، ده من تليفون للفون والسكرتيريا ودي ما ادري ايه ودي ايه ودي ايه. يعني احد الناس يقول ذهبت لبعض الناس يعني من عليه القوم وكذا، وجدت سكرتير قال انا جلست امامه، مع اني كنت واخذ وسيط له اخوه، جلست امامه ما عنده وقت يكلمنا، ما عنده وقت يكلمنا، التلفون كذا انتهى، الثاني كذا انتهى، الثالث كذا، الرابع كذا، وهكذا. ده السكرتير، ده هذا السكرتير. حتى قلنا طب احنا نستأذن بقى وجاي من ايه، من هنا الى القاهرة راح له مخصوص، ما في وقت. طيب اجلسوا اشربوا شيء ولا، يعني ما في وقت، من تلفون 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 تلفون. هذا هيطرق هذا ويجي يقرأ في كتب العلم، هيحضر درسا هذا، هيحضر خطبة هذا. فمن الناس من لو أعطي هذا المال لأفسده، لكن كونه فقيرا أو متوسط الحال هذا أنفع له. ومن الناس من الفقر يفسده، فإذا أحب الله عز وجل عبدا اختار له وهيأ له الأسباب التي بها يكون صالحه في غنى أو في فقر. ولهذا إذا أعطاه مالا أعطاه مع المال الحرص على الصالحات، كما أعطى له عبد الرحمن بن عوف، وأعطى الله عثمان بن عفان، وأعطى الله أبا بكر الصديق، لكن كانوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فما كل غني منصرف ولاهن، ولا كل فقير مقبل. فهناك من الفقراء اليائس القانط الساب الشاتم، وهناك من الأغنياء الشاكر. فإذا اجتمع مقامان، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، كان المقامان مقامين عظيمين. ولهذا تنازع العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. لئن تكلمت عن فضل غني شاكر تتكلم ما شئت أن تكلم، ولئن تكلمت عن الفقير الصابر تكلمت بما شئت أن تتكلم. ولهذا نقول لهما فضلان، وأقربهما عند الله أتقاهما لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام كالمرابي والكذاب والغشاش في البيع والشراء ومن أكل أموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك، فهذا غناه لا ينفعه لأنه غني في الدنيا ولكنه فقير والعياذ بالله في الدنيا والآخرة، إذ أن هذا الشيء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاقب عليه يوم القيامة وأعظمه الربا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الذين يقولون
كما أنت تسمع اليوم عن المليارات مليارات الدولارات مليارات والتريليونات، بدأنا لفظ التريليون هذا بدأ يمشي يتحرك، يعني مليارات يعني ها من قديم شوي، ولكن التريليون ها اسمه ايه التريليون هذا مش عارفين ننطقها هنعد فبدأ يتحرك، لكن كل هذا إذا لم يكن عن شكر لله عز وجل فهو وبال على صاحبه. الله قال عن قارون يا إخواني آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم
قال وأعظمه الربا أيوه. فإن الله
أيها أنس لا هو يبدو أنه جمعهم الاثنين تقريبا.
نعم
أنت عندكم مشروع يا يونس مشروع
ليس شرحا له شيخنا شرحا للحديث السابق لا شرحا للحديث السابق اللي مر معنا في الدرس الماضي أنا قرأت منه يعني
طيب نعم
قال رحمه الله تعالى وعظمه الربا فإن الله عز وجل يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. القسم الثاني من الأغنياء من أغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال، يبيع بالبيان والنصح والصدق ويأخذ كذلك ولا يكتسب.
انتبهت يا أخوان العبارة يبيع بالبيان والنصح والصدق، هذا التاجر الأمين يا أخوان، التاجر عنوانه البيان والنصح والصدق، يدل على ذلك حديث حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخير ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك اللهم في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. أصدق وبين لا تكذب ولا تكتم، أصدق وبين يبارك الله عز وجل في بيعك. نعم
قال ويأخذ كذلك ولا يكتسب إلا المال الحلال، فهذا هو الذي ينفعه غناه، لأن من كان كذلك فالغالب أن الله يوفقه لصرفه فيما ينفع، فهذا هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه على الوجه الذي شرعه الله له. ثم ذكر المؤلف رحمه
إذن الذي يعطيه الله المال على قسمين، أعطاه الله المال وقدر ذلك له من طريق محرم، رشاوى مخدرات، اخوان اصحاب المخدرات الان اصحاب مليارات، اغنى الناس في العالم اصحاب المخدرات، مخدرات وكسب غير مشروع وتزويرات وسرقات، هذا اعطاه الله ما فيه عذابه، اعطاه الله ما فيه غضب الله عليه، فهذا لا تحسده، ده لا يحسد، هذا لا تحسد، تحسده على ماذا؟ والثاني من أعطاه الله المال على تقوى منه وطاعة، هذا الذي ماله يكون طريقا إلى مرضات ربه سبحانه وتعالى، هذا الذي يكون ماله يقربه إلى الله، ولهذا أثر من دعاء أبي بكر رضي الله عنه اللهم ارزقني مالا واهدني فيه واهدني فيه، فكل شيء إذا ارتبط بالهداية كان نافعا، وليس المال فقط يا اخواني، والعلم يا اخواني، بعض الناس عنده علم، عنده علم بالمسائل وعنده حفظ يا اخواني، حافظه وعلى علم، ولكنه يسخره في البدع، بعض الناس عنده فصاحه إن تكلمت كأنها يعني سلاسل فضة تخرج من فيه، ولكن ليضل عباد الله، ليضل عباد الله. وأما من أتاه الله علما نافعا وعمل بهذا فهذا خير من يعطى. ومن الناس من يعطى الولد الكثير لكن يستعمل ذلك في مساخط الله عز وجل، ويتطول بذلك على عباد الله عز وجل، فيكون الولد نقمة له. ومن الناس من يعطى الولد فيكون عونا له على طاعة الله. ولهذا كل شيء من هذه الأشياء، مال، علم، ولد، جاه، كل شيء من هذه الأشياء منقسم إلى قسمين: ولد صالح وولد غير ذلك، مال صالح ومال غير ذلك، علم نافع وعلم غير ذلك، فصاحة وبيان تحق بها حقا وتبطل بها باطلا، وفصاحة وبيان تحق بها باطلا وتبطل حقا. فهو كالسلاح الماضي، إما أن تقتل به عدوا ومن يسحق القتل، وإما أن تقتل به بريئا ومن لا يسحق القتل. ولهذا فإن هذه الأمة مبنى جهادها على سيف الناصر وكتاب هاد، سيف الناصر وكتاب هاد. فنحن أمة نسير بكتاب وسيف، نسير بكتاب وسيف موجود في القرآن في آية. من يذكر الآية؟ نحن عندنا كتاب وسيف. أحسنت، لقد أرسلنا رسلنا بالبينة وأنزلنا معهم والميزان ليقوم الناس، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. يبقى كتاب حديد. الذين يقولون لم يذكر لفظ السيف في القرآن، يريدون السين والياء والفاء، هذا هو. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، قبلها الكتاب والميزان. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الأمة المنتصرة، الأمة العادلة هي التي يجتمع فيها هذا: كتاب يهدي، كتاب والميزان، وسيف ينصر، أنزلنا حد في بأس شديد ومنافع للناس، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله. فعندنا كتاب هادي وعندنا سيف ناصر، ولهذا سيفنا مرتبط بكتابنا، جهاد السيف والسنان مرتبط بجهاد الحجة والبيان. يبقى لابد يا أبا عبيد أن نجاهد بالسنن، يعني جهادا يكون على وفق كتاب. أما قتالكم المزعوم فكان قتالا لا للإسلام نصر ولا للكفر كسر، بل للمسلمين دمر وشرد، وللدين رفع وبدل وغير. فالروافض أئمة، وأهل السنة وبلاد السنة متخاذلون، إلى غير ذلك. تبدلت الأمور، يبقى لم يكن القتال وفقا للكتاب، ولا بد أن يكون القتال وفق الكتاب. واضح يا إخواني؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط العدل، وأنزلنا الحديث بأس شديد ومنافع للناس. هات عبارة ابن تيمية الحية الجميلة في الكتاب الهادي: سيف الناصر والقسط والعدل. هذه الأمة التي تستمر، أمة تسترشد بكتابها، أمة قوية وأعد لهم صلاة من قوة ومن رباط الخير. والحمد لله أن الله عز وجل أغنانا، هناك نوع قوة لا يصنع في العالم. الأسلحة معروف، F-35 وF-15 وصواريخ مدري وقنابل مدري وبتدمر إيه، في سلاح لا يصنع على وجه الأرض، وهو سلاح الإيمان، يحدث رعبا. نصرت بالرعب مسيرة شهر، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا من أعطانا أحد من أنبياء قبل، وذكر ونصرت بالرعب. فإذا كانت لغتك الشريعة ولغتك الدين ولغتك الإسلام، سنجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، أول ما تقول هذا الرعب جاء على طول، الرعب جاء مباشرة على طول بمجرد البيان، قبل ما تحرك سيفا، قبل ما تحرك سيفا. فإن الغرب وإن مراكز الدراسات هناك تعلم جيدا أن الحياة لن تدب في المسلمين إلا إذا كانت الحياة حياة الوحي. هم يدرسون هذا جيدا جدا جدا جدا، يدرسون هذا جيدا. فأول ما تقول جهاد في سبيل الله مش قتال بقى عروبة وطنية وكلام اللي هم حافظينه ده، لا، أول ما تقول جهاد في سبيل الله، أول ما تقول لتكون كلمة الله هي العليا، أول ما تقول هذا هتنصر بالرعب. وإحنا كل اللي حوالينا دول مسيرة شهرة، يعني أول واحد هاي يدب الرعب على قلبه هيبقى نتنياهو على طول، بينه وبينه كم ساعة كده، مش شهر ولا حاجة خلاص. بس أهم شيء تكون هذه اللغة موجودة. فإذا عندنا الكتاب الهادي وعندنا سيف الناصر. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر.
قوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، ده قوام الدين. ها.
وكفى بربك هاديا ونصيرا، والكتاب هو الأصل، ولهذا أول ما بعث الله رسولا.
وكفى بربك هاديا ونصيرا، كتاب هادي هاديا، سيف الناصر نصيرا. نعم.
قال: ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب، ومكث بمكة لم يؤمر بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد.
ولهذا
قال: ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب، ومكث بمكة لم يؤمر بالسيف.
ولا أمره بالسيف، أنزل الكتاب أولا. في حديث عائشة في الصحيحين لما نزل جبريل عليه وجاءه الحق وهو في غار حراء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فغطه، قال: حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، أو ما أنا بقارئ. قال: ثم أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم قال: اقرأ ثلاثا. قال في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فقال عائشة: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. خديجة رجع على خديجة يرجف فؤاده بها، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. استقبال عظيم، استقبال هيأه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في منهج السنة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالدين الحق لابد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنه، والسيف ينصر ذلك ويؤيده.
مهم جدا إخواني بارك الله فيكم، نحن نعرف القضية التي من أجلها خلقنا الله، هذا واحد. اثنين، القضية الكبرى في العلم التي ينبغي أن يعنى الإنسان به، ما هي القضية الكبرى في العلم؟ أتعلم إيه؟ تعلم إيه أولا؟ تعلم إيه أولا يا أخوان؟ القضية الكبرى في العلم. ثلاثة، القضية الكبرى في فقه الصراع. تخيل الصراع ده مبنى عليه. يبقى واحد، القضية الكبرى لما خلقنا الله، خلقنا الله إيه؟ إيه؟ لما نقول لتوحيد أحسن يبقى أخص لعبادات، ده صح، وما خلقت جنة الناس اللي يعبدون، ومعنى اللي يعبدون ليوحدون. أما نفسرها لتوحيده، هي كتفسير إيه؟ ما أقسام التوحيد؟ ما 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 ما, ما التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، مع أنه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالربوبية، إفراد الله بالأسماء والصفات. يبقى أخص، خلقنا الله عز وجل لتوحيد اللي هو لب قبول العبادة، فلا تقبل عبادته إلا بالتوحيد. ولو أشركوا لئن أشركت وما منعهم أن تقبلهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. دي القضية الكبرى، لماذا خلقنا؟ لتوحيده وعبادته. الثانية، القضية العلمية الكبرى الموجودة في القرآن والسنة وكلام العلماء وصراع أهل السنة، القضية الكبرى ما هي يا أخوان في هذا؟ تحقيق المعبود، تحقيق المتبوع، تحقيق الطريق. نعرف الطريق هذا، أن أكون أهل السنة، أن أكون من الأمة الوسط بين الفرقة الوسط بين الفرق، وأن أكون الملة الوسط بين الملل. فحينما أكون على السنة فأنا وسط بين جميع الفرق، وبهذا ذكر الإسلام الذي هو وسط بين جميع الملل. دي القضية الكبرى، دي القضية الكبرى. ركز ركز في هذه القضية بالعلم 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 بالعلم. انظر كتب أهل السنة والجماعة، انظر هذا، انظر كل هذا، وحقق المسائل هذه، حقق توحيد. عيب بشيخ بعد 40 سنة يصعد منبرا في ميدان ويقول لن تفضل الاعتصامات، هذا ما درس شيئا، ما عرف شيئا. عيب أن يسأل محمد حسان عمن يفجر نفسه فيقول إن بعض الناس يقال له إن بعض الناس يقول بأن هذا انتحار، قال هذا كذب على الله ورسوله اللي بيفجر نفسه بالحزام الناسف هذا. عيب أن يقول الحويني في من يقول إن الذي يفجر نفسه يلبس الناسف إنه قاتل نفسه، فيقول هذه جليطة، هذه جليطة. فهم يريدون أمة تلبس أحزمة ناسفة. هذا بدل حياته ولو كان سلفيا أو شمها أو طاف بصورها لعلم أن هذا منهج الخوارج. ولو كان يقاتل مع الرسول ولبس الحزام الناسف وقائد الجيش الرسول والصف الأول 10 المبشرون وعن ميمنة الجيش أهل بدر وعن ميسرته أهل بيعة رضوان ثم لبس حزاما ناسفا لكان عمله حابطا. أعيدها تاني التركيبة هذه ولا عرفنا؟ خلاص عرفتوها. وذاك ما تحقق فعلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي خيبر جاء سلمة بن الأكوع يقول يا رسول الله، الصحابة يقولون يا رسول الله إن عامر بن الأكوع حبط عمله. ليه يقول الصحابة حبط عمله؟ ليه؟ لأنه قتل نفسه، قتل نفسه، وكان قد قتل نفسه خطأ، أراد أن يضرب خصمه بسيفه فارتد عليه فقتل، فقال الصحابة حبط عمله. فجاء سلمة بن الأكوع على النبي قال يقول في عامر حبط عمله، قال النبي بل له الأجر مرتين. ليه يا أخواني؟ لأنه قتل نفسه خطأ، مما يدل على أن أحدا لو قاتل مع جيش قائده رسول الله، الصف الأول 10 المبشرون، ميمنته أهل بدر، ميسرته أهل بيعة الرضوان، خاتمته أهل تبوك الذين خرجوا، لو كان كذلك فقتل نفسه حبط عمله. وحسان يعتبر هذا كذبا على الله ورسوله، والحويني يعتبر هذا جليطة الذي يقول بأن هذا قاتل نفسه. وأئمة الإسلام راجعوا فتاوى العلماء الكبار في حكم من قتل نفسه فيما يسمى بجهاد، مع أن هذا الجهاد حابط ولو لم يقتل نفسه، لأنه جهاد بلا راية ولا قدرة. هل نتكلم نقول إيه وإيه إخواني؟ أنا يا الله، ده أنت تارك، ده أنت عايز يعني إحلال وتجديد. قصدي لا، احنا عايزين أرض أخرى بقى، واخد بالك؟ نذهب إلى أرض صافية نعلم الناس فيها، سبحان الله. يبقى القضية العلمية 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 الكبرى قضية معرفة سبيل المؤمن وسبيل المجيب. طب القضية بقى الثالثة، قضية معرفة حقيقة الصراع بين الناس. حقيقة الصراع بين الناس إنما هو في ماذا يا إخواني؟ حقيقة الصراع بين أهل حق وباطل، حقيقة الصراع صراع إبليس مع آدم، ثم نحن أبناء آدم ورثنا عن أبينا منهجه، وأبناء إبليس ورثوا عن أبيهم منهجهم، وصار الصراع بين أبناء إبليس وأتباعه وبين أبناء آدم وأتباع آدم. فمن كان على ما كان عليه آدم صلى الله عليه وسلم على التوحيد الخالص وعلى الإنابة إلى رب العالمين فهو منصور وممتحن، ومن كان على ما كان عليه إبليس فهو في نار جهنم والعياذ بالله. تفهم أن في الصراع حقيقته ليس ثروات وليس بترول وليس صناعة ولا تجارة، الصراع الحقيقي صراع مناهج، الصراع الحقيقي صراع حق وباطل، الصراع الحقيقي صراع في هذه التركة، في هذه التركة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى لابد أن تعرف حقيقة الصراع. العالم ده واللي بتشوفه في غزة واللي بتشوفه في الزويلة واللي بتشوفه في كوريا واللي بتشوفه في أمريكا وتشوفه كل هذا صراع مناه شيوعية هناك رأسمالية هنا إسلامية يهودية ونصرانية رافضية مجوسية سنية هذا الصراع أصلا هذا الصراع أمريكا لنؤدبن إيران ليه؟ صراع مناهج ما تقول نؤدب إبليس نؤدب إسرائيل غارت أمريكا على حرية الإنسان فستدك بالطبع إيران لأنها تتعامل مع المتظاهرين بلا حنان وأما شعب يباد وأرض تسلب ويوضع فيها حدود ما أنزل بها من سلطان تمدها بالطائرات شعب غزة هو الذي اعتدى على ماذا؟ على اليهود فلهذا قنابل نتنياهو من أمريكا صواريخ نتنياهو من أمريكا كل هذا من أمريكا لأن هذا شعب معتدي شعب غزة هذا لازم يؤدب شعب غزة إنما متظاهرون في إيران لابد أن نحميه يا الله تفقهون ولا ما تفقهون الأمة تعرف ولا ما تعرف حقيقة الصراع لازم تعرف حقيقة الصراع هذه واعلم 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 إن شاء الله أن أمريكا واليهود ترعى الرفض والتشيع ولن تنهي الرفض والتشيع لأنه المسمار الذي يقوم في جسد أهل السنة وفي ظهر السنة لكن غاية ما هنالك هؤلاء لا يريدون قلعة أظفر إنما يريدون تقليم أظفر عارفين؟ إحنا بنربي الديك عندنا ولا بنربي مش عارف الكلب ولا بنربي كذا عشان ينهش في كذا بس لما الكلب ولما الديك هي لازم نقلمه شوية عشان إيه؟ ما يعتديش علي أنا بس إذا خلصت الكلام هؤلاء الغرب لا يريدون قلعة أظفر الرفض إنما يريدون يا إخوان بس تقليم أظفر تقنمها لأن مهمة التركيبة دي تكون موجودة لازم رفضه لازم سنة ولازم هذا لازم بد يكون موجود لابد يكون موجودة لكن اعرف لك حدود معينة انت خطيتها لأن وبعدين انت عندك بطرود انت ثالث بلد في العالم عندك مخزون احتياطي في البطرود الإيران ديت بعد فنزويلا والسعودية تمام يعني احنا برضو عايزين نسيبك وتجيب لنا ولا تبقى ايه سيب ونسيب كل الحاجات وما تفكر ايه العمدة الشيطان الكبير في امريكا فهو بيوزع بقى شايف تمام هنضربك طب نعمل ايه طب خلاص احنا على استعداد نفتح ملف النفط والتفاوضات معاه ما هو الملف ده بكام يعني بقد ايه يعني كم ثمنه هو كده يا اخواني بارك الله فيكم لازم تعرف حق الصراع تمام هتقول احنا يا شيخ ما نجعل بالسياسة مين قال لك ما نجعل بالسياسة مين لك من يزعم السياسة دي؟ من هو الذي قال دراسة ومخططات هؤلاء ومعرفة الصراع مع هؤلاء وعلى في الكتاب والسنة يا ابن السياسة ده باب عظيم جدا في الإسلام اوعى تفكر ان في سياسة في الدين ولا دين في السياسة زي ما بيقول لك كده ما في سياسة برهامي عندنا صح ولا في سياسة حسن البنا عندنا صح ولا في سياسة بغداد عندنا صح دي سياسة ماذا بدعية محرمة انما السياسة الشرعية اللي بها هاجر النبي من مكة والتي بها أمرهم إلى الحبشة إلى ملك صالح إلى ملك عادل والتي بها انسحب المسلمون من مؤتة والتي بها عرض النبي مالا على بعض الأحزاب في الخندق والتي بها أبقى اليهود في خيبر يزرعون والتي بها صباح قريش في الحديبية والتي بها دخل مكة فاتحا كل هذه سياسة شرعية يبقى معرفة القضية الكبرى في الصراع حق الصراع لازم تعرف حق الصراع يبقى عندنا كم قضية كبرى الآن ينبغي علينا نتعلمها قولي عادي القضية الأولى الكبرى لماذا خلقنا الله قضية كبرى لأننا سنقدم القضية عنوانا وبعدها نقول فأنا ما خلقني لأكون دكتورا إنما لأكون عبدا طبيبا عبدا مهندسا عبدا حاكما عبدا كذا أنا خلقت العبادة ولهذا العبادة تكون وصف الأول قبل تخصصك الثاني أنت إيه فلاح أنت عبد فلاح وأنت إيه؟ أنا مهندس. أنت عبد مهندس وأنت إيه؟ أنا طبيب. أنت عبد طبيب. يا ولدي حفظ أولادكم، حفظوهم يا أخواني من الصغر كده، بارك الله فيكم. أنا تحب تكون يا محمد، أنا إن شاء الله أكون عبد طبيب، وأنت يا أحمد إن شاء الله بإذن الله، أنا الصراحة بحب الهندسة، إن شاء الله أكون عبد هندسة مهندس، وأنت أنا ودي أخذ أرض في الوادي وأزرعها، أنا أريد أكون عبدا فلاحا. لازم عبد هذه، صح يا موسى؟ صح يا موسى؟ أنت عبد يا موسى؟ طبيب ولا مهندس ولا عبد طالب علم؟ عبد طالب علم، نعم أنت عبد طالب علم. فهذه العبودية هي اللي هتوجه كل مسلك بعدها. يبقى القضية الكبرى الأولى قضية ماذا؟ لماذا خلقنا الله؟ القضية الثانية يا إخواني الكبرى، ها القضية العلمية، لابد أن نركز على تعلم ما نحقق به المعبود والمتبوع والطريق، ده العلم هذا. وبالتالي أنا سأكون شيخا في التجويد، سأكون شيخا في اللغة، سأكون شيخا في أصول فقه، سأكون شيخا في المصطلح فضلا عن التفسير والعقيدة والفقه والحديث وكذا، سأكون شيخا موجها بمنهجي أولا، أصول الفقه بعد أصول السنة، أصول الحديث مع أصول السنة، وحينئذ ستراني سلفيا. جئت تدرس عند النحو سوف أعطيك مثالا عن جملة اسمية، مثلا أقول السنة نجاة، يلا أعرب، دي أمثلتي، مش هقولك بقى محمد شرب اللبن وعلي ضرب الكلب، خلاص شبعنا من الحاجات دي، ما اللبن اتشرب من زمان والكلب انضرب والأب ضرب ابنه، ما خلاص بقى فضونا من دي، خلونا السنة نجاة، خلونا أعرب الرحمن علم القرآن، يلا تمام، خلونا ها القرآن معجز لفظه، يلا هجيب لك بقى جمل اسمية بجمع أقسامها، عايز خبر مفرد السنة نجاة، عايز خبر جملة فعلية الرحمن علم القرآن، يلا أعرب، علي يدعو إلى السنة، يلا أعرب، خبر جملة اسمية القرآن لفظه معجز، السنة عطرها فياح، يلا قول ها هات، يلا جملة اسمية وجملة فعلية، هات جملة اسمية، محمد بن عبد الوهاب مجدد الزمان، يلا هات، ابن تيمية شيخ الإسلام، يلا أعرب أعرب، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله غير مخلوق. يبقى أنا كمدرس نحو طار عندي سلفية قافزة، مش يا شيخ ما تكلم، حذر من أهل البدع يا شيخ، حذر والله هذا فرض كفائي، وإذا قام به البعض سقط بطاعه الآخرون، وما كل شيخنا الشيخ ابن عثيمين عزل رجلا في الحرم لما سأله عن الروافض، وشيخنا الشيخ العثيمين كان إذا سئل هذا قال سجد باسمك، وشيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان، وشيخنا الشيخ، ما فيش شيخك الشيخ ابن باز رد على عشرات، ما فيش شيخك الشيخ العثيمين رد على كل ما معروف عليه من أسماء، ما فيش شيخ، ما فيش شيخ غير هذا بس، هو ده شيخك أصلا، شيخك شيخ المواقف، شيخك الشيخ المتشابه الذي تأخذ منه ما يوافق هواك. إذا لو عرفت القضية العلمية الكبرى لانطلقت منها، لانطلقت منها. أقول كل القضايا مثل الأعمدة التي تبني بيتا، لابد أن تخرج من ماذا؟ من قواعد، من ماذا؟ من لبشة، من ماذا؟ من شرائح، هذه القواعد والشرائح واللبشة وكل هذا اسمها التوحيد والسنة، اسمها القضية الأساسية، ثم فرع منها عمود أصول الفقه، ثم فرع منها عمود أصول الحديث، ثم فرع منها، خلي الأمة تقول أكثرت يا شيخ، كفاية يا شيخ ما، كفاية تحذيرات يا شيخ، فهمنا عرفنا، مثل ما قال الطلاب ابن عبد الوهاب، يا شيخ التوحيد عرفناه، شيخ انت كل حاجة التوحيد، احنا عرفنا التوحيد. في قصة ذات أنواط اجعل لنا إذن كما اجعلنا ذات أنواط كما نوضت أنواط، ابن عبد الوهاب يستنبط من هذه الأدلة، يقول فيها فوائد، الفائدة الأولى أن المسلم بل المشرك قد يقع في أنواع مشرك وكذا، وفيها الرد على من يقول ماذا؟ التوحيد عرفنا، يعني كفاية التوحيد عرفنا، فنحن نريد شيخا يقال أكثرت، ولا نريد شيخا يقال كتم، نريد شيخ لولا ما عرفت الدنيا سنة من بلعة عند طلابه ولا حق من باطل، يختصر لهم المناهج اختصارا، بدلا من أن أقرأ وقد أهدى ولا أهدى، يا ترى هذا مبتدع ولا هذا ضال، يأتيني هذا مبتدع والدليل كذا، قصر الطريق عليه. ولا نريد شيخا نحركه، يا شيخ تكلم، يا شيخ يا شيخ تكلم، يا شيخ الدنيا كلها بتنتقدك، يا شيخ. إذن القضية العلمية التي ماذا يا أخوان؟ القضية العلمية الكبرى، القضية العلمية الكبرى معرفة سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين. دواوين وأئمة وكتب وأشخاص وأعيان وأعمال ومعان وأوصاف، كل هذا. قضية الكبرى الثالثة قضية ماذا يا أخوان؟ إيه؟ حقيقة الصراع بيدور حوله، حقيقة الصراع العالمي في كل زمان. ما حقيقة الصراع في كل زمان؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كيف أكون من المخلصين حتى لا أكون من عبادي، حتى لا أكون ممن زين لهم الشيطان أعمالهم؟ لأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم في الأرض، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. حقيقة الصراع هي صراع مناهج، ليست صراع ثروات، إنما صراع آثار، ليست صراع ماديات، إنما هي صراع مناهج وعلميات. لازم أعرف كده، أعرف حقيقة الصراع فين. وبالتالي إذا أنا عرفت حقيقة الصراع لن أهون من شأنه. ما يجيش واحد بعد يقول لي أهو أنتم ما ركوش غير الكلام في الفراغ، هو يعني ما كلهم مسلمون وكلهم ما أدري. يا جماعة إحنا عايزين نترك هذا ونواجه العدو الأكبر، عدو اليهود وعدو النصارى وعدو تعرف حقيقة الصراع. الصراع اللي يكون في خطيب الجمعة مش هتصلي وراه، معه هتصلي في مسجد آخر، في إمام المسجد مش هتصلي وراه، هتصلي وراه إمام آخر. إن الشيخ ده مش هسمع له، إن الكتاب ده مش هقرأه، ده حقيقة الصراع. صح يا عبد الله؟ ده حقيقة الصراع. يبقى دي خدناها اليوم. فإذا اليوم، فإذا اليوم إحنا عرفنا الثلاثية الأول اللي هي تحقيق، ثلاثية التحقيق، تحقيق المعبود، تحقيق المتبوع، تحقيق الإيه؟ تمام تمام. إحنا اليوم أيضا نعرف هذه قضايا، قضايا كبرى، ثلاث قضايا كبرى. القضية الأولى لماذا خلقنا الله؟ القضية الثانية ما هي القضية العلمية الكبرى؟ يبقى القضية الكبرى لماذا خلقنا الله؟ القضية الكبرى ما هو الذي أبدأ به في طلب العلم وأحقق وأحرص عليه؟ القضية الثالثة قضية إيه؟ ما حقيقة الصراع؟ ما حقيقة الصراع؟ يبقى ما هي القضية الكبرى في العلم؟ ما هي القضية الكبرى في الصراع؟ ما هي القضية الكبرى في الخلق؟ إذا أنا عرفت لماذا خلقني الله، وعرفت العلم الذي ينبغي علي أن أطلبه فلا أزهد فيه. والقضية الثالثة قد صراح حتى لا أخترق ولا يتاجر بي، بل أكون واعيا، أكون واعيا في هذا حقيقة الصراع، وأعرف أن الصراع إنما صراع مناهج. وبالتالي أنا ما أندم على ألف شيخ أبدع. ما تقولش أنت بتبدع كام، اسأل هل هؤلاء مبتدعة ولا لا. ما ذنب أن يكون أكثر الناس فاسقين، أكثر الناس ضالون؟ ما ذنب أن يكون في الأمة 72 طائفة على الضلال وطائفة واحدة على النجاة؟ ألم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتعد لي، أنت بتعد لي، طب ما أنت بتكفر ثلاث أرباع أهل الأرض. هقول لك كده، ما هو ثلاث أرباع أهل الأرض كفار، أنت نفسك بتكفر. أقدر أقول لك كده، أقول لك أنت بتكفر ثلاث أرباع أهل الأرض؟ ما هو نفس المسألة. يبقى المسألة لا ترجع إليها، كم عدد الذين تبدعهم، كم عدد الذين تضللهم، كم كم إلى آخر ذلك. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ يبقى عندنا ثلاث قضايا، قضية لماذا خلقنا الله، قضية ما العلم الذي ينبغي أن يطلب أولا، أو ما أكبر مطلوب في العلم، ثلاثة ما حقيقة الصراع الدائر بين البشرية، ما حقيقة هذا الصراع. واضح يا إخواني؟ قول يا محمد. القضية الكبرى في العلم، علم ماذا؟ نعم، علم أعرف به سبيل المجرمين من سبيل المتقين والمؤمنين. القضية الثالثة القضية الكبرى حقيقة ليه؟ الصراع بين الخلق، صراع بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. يبقى نكتب كده يا إخوان، يلا نملكوا إياه، نملكوا إياه. نعم، في وسط السطر القضايا الكبرى، قضايا الكبرى. واحد، القضية الكبرى الأولى معرفة لماذا خلقنا الله، وتحقيق ذلك. وهو أن الله خلقنا لعبادته وتوحيده، لعبادته وتوحيده. القضية الكبرى الثانية، القضية الكبرى الثانية، ما أعظم العلم وأوجبه وأفرضه، وأوجبه وأفرضه؟ والجواب: العلم بسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. أولا، ثم سائر علوم الدين، ثم سائر علوم الدين. القضية الكبرى الثالثة، القضية الكبرى الثالثة، العلم بحقيقة الصراع بين أهل الحق والباطل. وبيانه أن أعرف الصراع بين، أن أعرف حقيقة الصراع بين، حقيقة الصراع بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. وهل هذا الصراع باق إلى يوم الدين أو منقطع؟ واضح إخوان؟ هذه القضايا الكبرى الثلاث، وذي كلها بتعود إلى القضايا الكبرى، معنى الفرق معنى تحقيق المتبوع، المعبود والمتبوع والطريق. تمام، ما هو ده كله عشان يزيلوا الأديان أصلا، هم عايزين يزيلوا الأديان ويبقى يصبح أنت إنسان مش أديان، أنت وجودك ده إنسان مش أديان. والكلام ده يدرس لنا احنا بس كمسلمين، أما هم أديان، عندنا إنسان. المطلوب مني إنسان حتى لا أكون بلا ولا وبراء ولا جهاد ولا شيء. طب وبقى عنده؟ لا، عنده أديان. نتنياهو بيحارب بالتوراة المزعومة المحرفة. انظر إلى بدلة العسكري عنده تحمل دولة اليهود الكبرى. تمام، يبقى عندهم مشروع، مشروع ديني باطل عندهم، لكن ديني، يعني دولة دينية بحتة. إنما أنت مطلوب منك إيه؟ التقارب معه. طب هم عندهم تقارب معي؟ لا، أنت تقارب معهم بس. طب ما عندهم واحدة منهم لنا؟ لا، وحدتك أنت التي تنظر إلى. ولهذا فين مراكز التقريب هناك، وفين مراكز وحدة الأديان، وفين ما أبدا، ده عندنا بس. ما هو ده كله بقى داخل في إيه؟ في معرفة حقيقة الصراع وأدواته وطرقه وكيف وجهه وما ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. هذه اللي احنا بنسميها الوعي. يعني أقرأ فتوى أو بيان مطلعه الصوفية الأشاعرة، ما حكم الاحتفال ما حكم صيام 27 أو الاحتفال بالسبع وعشرين من شهر رجب؟ الجواب: هذا الاحتفال مشروع لأن في حل ذكرى عظيمة أكرم فيها النبي ونزلت الصلاة فرض عليه والخير. وأما صيامها فمستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما واحدا بعد الله بينهما. وبعدين تحت بقى دل يعني أردت أن أقول هذا من أجله مع تحت بقى معركة ماذا الوعي والتنوير. الوعي والتنوير أي وعي وأي تنوير هذه مع معركة والتنوير ولا مع معركة التضليل. ده تنوير ولا تضليل؟ هذا تضليل وده وعي منهج الأشعرة الصوفية وليس وعي بدين رب البرية. واخذ مكوا أخوان. طب انت ايه علاقة من صام يوما من صام يوما ديت ايه علاقتها بهذا اليوم المخصوص؟ طب هقولك على شيء. طب رمى من صام يوما طبعا لان المعراج فيه حدث عظيم والصلاة وكذا. طيب رقم واحد انت تقولها. طب اثنين اين صيام يوم بدر؟ لقد كان يوم الفرقان. اين صيام يوم الخندق؟ لقد نصر الله عز وجل فيه المؤمنين وانزل جنود لم تروها. أين صيام يوم تبوك؟ أين صيام يوم خيبر؟ أين صيام يوم ما أنزل الله عز وجل رضوانه على أهل تبوك قد تاب الله؟ عندنا مئات المناسبات يمكن أن أقول تلك من أيام الله. فلماذا لم نصوم؟ لماذا 27 من رجب مع أن أهل العلم لم يقطعوا بأن المعراج كان يوم السابع أصلا بل هو من أقوال الضعيف لكن افترض. كذلك نصف من شعبان يقول تحويل القبلة مع أن أيضا الشهر لم يعلم فضلا عن اليوم. حديث البراء بن عازب لما هجرنا إلى المدينة فبقينا 16 شهرا أو 17 شهر ثم نزل تحويل القبلة. فأنت تنحت من صام يوما. طيب ما نصوم يوم بدر ونصوم يوم الخندق ونصوم يوم الخيبر ونصوم يوم هذه كلها أيام. هذا أيام. ويوم فتح مكة فين هو يوم فتح مكة؟ ده فتح مكة العظيم. ويوم فتح الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا على الأقل ده في نص خاصه إن فتحنا لك فتحا نزلت على المسلمين عند العودة من إيه الحديبية. لكن هذا والتاريخ معروف يكاد يكون معروف. فبناء على هذا فين تلك الأيام؟ لماذا لم تصومها؟ نعم ايوه يا خان. بين القضايا الايه وبين ايوه القضايا الاربعه وايه تاني اللي هي دي تعني كلها. شوف 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 احنا بنبر استقسيمات لكنها كلها بدور فلك واحد. فلك واحد كل القضايا دي قد تندرج تحت لماذا خلقنا الله. كل القضايا دي تندرج تحت صراط المستقيم. كل القضايا دي قد تندرج تحت كلمة السنة. كل هي تقسيمات باعتبارات. يعني حينما تريد ان تبرز شيئا ضعه في صورة ايه بارزة. انما القضايا دي هي تعود الى قواعد اربع. هي تعود الى اصول الثلاثه. الاصول الثلاثه ثلاثه الاصول اهم من القواعد الاربع. القواعد الاربع رد على شبهات المشركين وكذا لكن ثلاثه الاصول اهم من هذا. ولهذا كتاب التوحيد بن عبد الوهاب ثلاثه الاصول القواعد الاربع السته مواضع كل ده بيضيف لك واحد. فتكون التقسيمات باعتبارات. مثل ما اقول صفات الله ها ذاتيه وفعليه ده باعتبار. واقول ثبوتية وسلبية ده باعتبار. فكل هذه تقسيمات هي تعود إلى شيء واحد. تعود إلى شيء واحد. تعود إلى الهداية كلمة الهداية. تعود إلى الفرقان كلمة الفرقان. تعود إلى البصيرة. هذه سبيل أدعو الله على بصيرة. ولهذا طارة قد تسمع أن دين الله مبناه على كما قال شيخ الإسلام أن دين الله مبناه على واحد ألا يعبد إلا الله. اثنان ألا يعبد إلا بما شرع. لكن لماذا التقسيمات هذه؟ حتى تعرف أو تتصور حق من أبعاد متنوعة. أنت الآن تريد أن تحيي في الأمة القضايا الكبرى. أيوة والله ده عنوان جميل. أيوة أنا عايز القضايا الكبرى دي. قضية ليه خلقت؟ قضية العلم بتاعتك دي تطلب إيه؟ قضية ليه خلقت؟ حارب بها فرق الصوفية وفرق والغفلة عند الناس. أنت ليه خلقت تأكل تشرب تعمل؟ لماذا أنت خلقت تعبد ميتا؟ أنت خلقت العبادة والعبادة إفرادها بما يستحقه من هذه العبادة. طيب أنت القضية الثانية قضية العلم. أنت شيخ ليه النهار ما شاء الله ماسكني؟ لا 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 الهمس أنت عندك خطأ. السين ما طلعت الصاد الصفير الراء التكرار شوية معاك وبعدين وانت بعد ذلك بعد ما خلص معايا عاد الرحمن العرش استولى جاء ربك جاء أمر ربك ولا إشكال خالص. إذا ما انت مسكني أنا في هذه واخد بالك القلقلة والصفات والمخارج وال ويغار يغار وحدهم يغار وده اعلى استاد في العالم وده اقل استاد في العالم وده وده اخره. ثم اذا جئنا الى تفسير القران ومعرفه بيانه ومعرفه القضايا فيه ما نجد شيء. ودي القضيه اللي احنا برضو بنقولها مع المشايخ الكاتمين الساكتين دول. ما هي القضيه فين؟ قضيه العلم. انت فين اللي بتبرزه يا شيخ فلان او علان؟ والله لسه اسمع امس والعلان اسمع باقي المقطع اسمع امس اهو ده وش احنا كنا بنقول لكم الشعر والشعر والله اسمع امس اسمع امس نصا كده ان تقسيم التوحيد ده في من يقسمه اثنين في من يقسمه ثلاثة في من يقسمه اربعة دي امور اصطلاحية زي تقسيم الفقهاء واجبات الصلاة واركان الصلاة فممكن واحد يجيب واجبات يحتفظ الاركان واركان يحتفظ الواجبات فتقسيم اصطلاحي اثنين ثلاثة اربعة هكذا يقول الشيوعي. عرفتم يا اخواني ليه يا اخواني عمق هذه المسائل؟ اي والله الشيوعي يقول هذا يتكلم الشيوعي في تقسيم التوحيد يجعل التقسيم اصطلاحيا وعلماء الأمة يقولون التقسيم استقرائي. وما الفرق بين التقسيم الاصطلاحي والاستقرائي؟ الاصطلاحي لا مشاهدة به هو هكذا يقول. أما الاستقرائي فهو مبني على استنباط دقيق من كتاب الله ومن سنة رسول الله بحيث إنك لو وضعت رابعا فقد تجاوزت. أي رابع يمكن تضعه؟ فإما أنك لا تفهم الأقسام الثلاثة مثل من يقول توحيد الحاكمية وتوحيد كذا. توحيد الحاكمية يعني أولا هذا المصطلح من الذي قاله؟ توحيد الحاكمية قاله السلف أبدا ما قاله إنما قاله الحركيون التكفيريون أمثال المودود وقطب وهكذا. طيب اثنين هذا التقسيم لو قلنا إفراد الله بالحكم هذا فعلا يجب أن نفرض الله بالحكم لكن هذا داخل في ماذا؟ لو تعلقهم بالربوبية لو تعلقهم بالألوهية لو تعلقهم بالأسماء والصفات فلماذا الرابع؟ فكان في هذا الغلو الذي أحدثه الخوارج حينما قتلوا الصحابة بتوحيد الحاكمية هذا المزعوم إن حكموا إلا لله قتلوا بها عليا قال قاتل علي خذها إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. يبقى ليس الشأن أن تقول إن الحكم لله وإنما الشأن أن تفهم إن الحكم لله في ضوء أقسام التوحيد الثلاثة. ولهذا قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. إن الحكم لا كلمة حق لكن أريد بها باطل فكفر الصحابة وقتل الصحابة بإن الحكم إلا لله. وهل كان الصحابة بعيدين عن الحكم لله؟ من الذي علم الدنيا تطبيقا عمليا إن الحكم إلا لله؟ علي كان يحكم بماذا؟ وهل قاتل علي حكم بالله بحكم الله أو حكم بغير حكم الله؟ جهال. الأمر الثالث أن هذا التقسيم يخالفه علماؤنا فقد سئلوا عمن يقول بأن التوحيد أربعة أقسام وأدخلوا الحاكمية بأن هذا تقسيم ضال هذا ضال ومنحرف. ثم الخروج عن طريقة السلف التقسيمات هذه عن طريق السلف بخلاف التقسيمات الإصطلاحية الإصطلاحية لا مشح فيها إنما هذا تقسيم استقرائي والتقسيم إلى توحيد إلى قسمين لا يخالف التقسيم إلى ثلاثة لأنه التقسيم إلى اثنين بيقسمه باعتبار التوحيد العلمي الخبري وهذا يدخل فيه قسمان الربوبية والأسماء والصفات والتوحيد الطلب الإرادي وهذا توحيد الألوهية مثل ما يقوله السنة والجماعة الإيمان قول وعمل. وهناك من يقول إيمان قول بلسان واعتقاد الجنان وعمل زراعة الأركان وهناك من يقول قول وعمل ونية وهناك من يقول قول وعمل ونية وسنة هذه الأربعة كلها لا تختلف تنوع أما الأصل واحد. كذلك أقسام التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة هذا لا يخالف لكن تقسيم استقرائي واضح لا نخرج عنه. أما أن نقول أو أربعة أو غير ذلك كيف يعني أربعة وخمسة وستة؟ هذا ذكرني الشيخ شوعر ذكرني بكلام عبد الرحمن عبد الخالق هو وأبو إسحاق الحويني لما كان في مجلس واحد وسأل أبو إسحاق الحويني عن هذا، هل التقسيم للتوحيد تقسيم اصطلاحي أو ماذا؟ قال لي نعم لا مشاحة في الاصطلاح. ابن عبد الوهاب وضع كتاب التوحيد 66 باب أو 67 باب، كل دي أقسام من التوحيد. ابن خزيمة وضع 100 باب، هذه كلها أقسام التوحيد. فتقسيم التوحيد ميراث أمة يا شيخ شوائر، تقسيم التوحيد ميراث أمة، تقسيم التوحيد مصطلح أمة، تقسيم التوحيد مردود به على فرق. فكيف تهون من شأن هذا؟ ودي معركة موجودة، هذه معركة موجودة بين السلفيين أهل السنة وبين غيرهم في تقسيم التوحيد. الأشاعرة عندهم تقسيم التوحيد، توحيد الله عز وجل في الذات، توحيد في الفعل، توحيد في الصفات، يحاربون التقسيم توحيد الألوهية ويعتبرون هذا من تقسيم ابن تيمية، ويقول ما الذي سبق قبل تيمية؟ إذا لا مشح يا شيخ شويعر أن نقسم التوحيد إلى فعل، توحيد فعل وتوحيد ذات وتوحيد صفات، وبين أن نقسم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وبين أن احنا نجعل معنى لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا معبود إلا الله، مش لا معبود حق، لأن الحلولية أيضا يرون أنه لا معبود الله باعتبار أن كل الكائنات دي هي الله عز وجل، فالمخلوق المخلوقات عين واحد هي الله عز وجل، فلا يفرقون بين رب وبين عبد. ده المسألة خطيرة يا شيخ شويعر، ينبغي أن تدرس ماذا؟ تفسيرات الفرق للا إله إلا الله، ينبغي أن تدرس تقسيم التوحيد بين أهل السنة وبين أهل البدع. ده قضية خطيرة يا شيخ شويعر، إنما نعرضك أنا واجبات صلاة وأركان صلاة، تقول زي وجوات صلاة وأركان الصلاة وكذا، وثمرة الخلاف هنا في سجود السهو، هل نسجد السهو أم لا أو كذا، هذا لا تجعل، طالما تناولت قضية عقدية هنا، طالما تناولت تقسيم التوحيد، افصل هذا عن أكاديمية الفقه، مع أن أكاديمية الفقه الفقهاء الذين وضعوا هذا الحمد لله ما خلفوا ذاك. الفقهاء يفرقون من تقسيم استقرائي يعني مستنبط، يعني لو بقيت 1000 سنة تنظر في القرآن والسنة لن تخرج عن تقسيم أهل السنة أن التوحيد ثلاثة أقسام أو قسمان كبيران، لن تخرج عن هذا. فماذا عسى أن تجد في القرآن والسنة إفراد الله عز وجل فيه، إلا أن يكون إفرادا في الربوبية من جهة الخلق والملك والتدبير، أو إفرادا من جهة الألوهية، إفراده بالعبادة والطاعة فلنعبد سواه، إفراده في أسماء وصفات فليس كمثله شيء والسميع البصير. فالتهوين من شأن هذه المسائل وتناولها التناول كتناول الفقهاء والخلاف المعتبر ولا مشح في الاصطلاح، تماما مثل ما قال الشوعر وتناول قضية أيضا المجاز والحقيقة، لم يتناولها بتناول أهل السنة والجماعة. معترك كبير يا شيخ شوعر في مسألة المجاز والحقيقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع الذين أوجدوا مسألة المجاز للتحريفات التي جعلوها لأسماء الله عز وجل وصفاته وحرفوا بها المعاني تحت دعوة المجاز، تناولها نفس التناول الباهت، نفس التناول وكأن بتناول مسألة فقهية. لا، إذا عرفت شيخ شويعر أن القول بالمجاز الذي هو قسيم للحقيقة، قسيم للحقيقة، أن القول بالمجاز هذا إنما هو قول أول من أوجده الجهمية، وإنما أوجدوه للرد على السنة والجماعة، وعرفت أن أهل السنة والجماعة لم يقل واحد منهم بالمجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وأن أهل السنة والجماعة من أهل اللغة لم يقولوا بالمجاز ولا عرفوا للغة إلا الحقائق، ولهذا لا يقال في اللغة مجاز أما القرآن لا مجاز فيه، هذا كلام من أبطل الباطل، لأن لو كانت اللغة تتضمن مجازا لوجب أن يتضمن القرآن مجازا، إذ القرآن نزل بلسان عربي مبين. فهذه مسألة مهمة جدا، أن نتناول القضايا الكبرى التي ورثناها كبرى الصراع فيها بين أهل الحق وبين الباطل، أن نتناولها بهذا التناول الباهت الذي يفرغها عن حقيقة الصراع. تقسيم التوحيد عندنا عنوان كبير تختلف الأمة فيه بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الفرق. تقسيم التوحيد، التوحيد يا شيخ شوعر عند المعتزلة فسره لنا، التوحيد عند الحلولية، التوحيد عند الصوفية، التوحيد عند أهل السنة والجماعة، العنوان هو التوحيد، فسر لنا ما التوحيد عند هؤلاء. الكل يقول لا إله إلا الله، لكن ما معناها عند الأشاعرة، وما معناها عند الحلولية والاتحادية، وما معناها عند الحركية، وما معناها عند الخوارج، وما معناها عند أهل السنة والجماعة. هذه أمور لابد أن نضبطها. أما أن نقول بأن تقسيم التوحيد هذه مسألة اصطلاحية تقسمها اثنين ثلاثة أربعة. من الذي قال هذا؟ هذه ميراث أمة لا ينبغي أن نعبث به، ولا ينبغي أن نتناول بغير الجهة التي تناولها العلماء. ومن هنا نقول ينبغي قبل أن أدرس الفقه، ينبغي قبل أن أدرس اللغة، أن أدرس الأصول، أن أدرس المصطلح، أن أدرس الأصول الشرعية عند أهل السنة والجماعة، بحيث أتناول أي مسألة وأنا في لغة وأنا في أصول فقه وأنا في مصطلح وأنا في كذا، تناول سلف الأمة، تناول أحمد، تناول البخاري، تناول ابن تيمية، تناول هؤلاء. هذه لا ينبغي أن احنا نعبث بها أبدا. أما مسائل الاجتهاد معروفة، معروفة المسائل الاجتهاد، أتناوله كما تناوله العلماء، لكن أضع لها ضابطا أيضا، وهي ألا أخرج عن منهج العلماء حتى في قضايا الاجتهاد، وألا أخرج عن خلافه. فإذا اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال لا أحدث رابعا أو رابع فلا أحدث خامسا أو قولين فلا أحدث ثالثا. هذا كذا ينبغي أن يكون، هذا كذا ينبغي أن نكون. فالله المستعان، الله المستعان. داخل هذا كله، كل ده داخل. دي احنا بنحط ايه يعني عناوين، لكن ده كله اللي انت بتقول ده داخل. ما هو انت عرفت سبيل المؤمن وسبيل المجرمين، يبقى انت ليه للعلم به، اثنين للدعوات اليه، ثلاثة للصبر على الاذى. الصبر على الاذى هينقلك لقضية الصراع. طيب العلم والدعوة في قضية العلم، يبقى هنا كل هذه احنا مش حطنا بالالفاظ، لكن كل هذا يترجع اليه، احنا بتحط عناوين عامه ثم يدخل تحت ايه كل هذا، مثل ما يدخل تحت توحيد الربوبيه، ما يدخل تحت الالوهيه، ما يدخل الاسماء والصفات، ما يدخل وهكذا. نعم.
الله رحمه الله تعالى.
الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. ايه رايكم يا اخواني يعني مثل هذه الاشياء، يعني احنا ما نثيرها؟ لو انتوا اردتم يا اخواني احنا عادي انا اتكلم فيها، ما في مشكله يا اخواني، هتكلم فيها وانتوا قوموا، يعني مش مشكله، يعني لو انتوا، انا بصراحه تحت امركم، لو انتوا عايزين ما اتكلمش فيها فخلاص كل واحد حر، عايز يقوم يقوم، انا هتكلم فيه. انا تحت امركم يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في هذا المعنى، فذكر قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى يعني بذل المال في وجهه، واتقى الله سبحانه وتعالى في بذله وفي جمعه، فهذا ييسر اليسرى. وقال سبحانه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى. وقال تعالى: وسيجنبها يعني النار الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني سيجنب هذه النار الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني على وجه يتزكى به وعلى وجه يقربه إلى الله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ليس يعطي المال من باب المكافأة، مكافأة نعمة يجزى عليها غيرها، ولكنه يعطي المال لله، ولهذا قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى، فلسوف يرضى بما يجازيه الله به. فعلى المؤمن إذا أغناه الله عز وجل أن يكون شاكرا لله قائما بما أوجب الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضى الله عز وجل، يرضي الله عز وجل.
يكفي. تقول ايه؟ البداء باليمين او الاكبر.
الشيخ ابن باز.
نعم.
هل يقدم الاكبر او الايمن عند الدخول او عند دخول المسجد او البيوت؟ فأجاب عن عمل الناس من تقديم أصحاب المهن، قال: فأجاب بأنه لا يعلم في ذلك شيء، ثم قال: لو قدم أصحاب السن الأكبر لحديث كبر كبر.
يقول الشيخ في الجواب
بأنه لا يعلم في ذلك شيء.
نعم.
ثم قال لو قدم أصحاب السن الأكبر
يعني شيء إيه يقطع يعني، لأن تقديم الأيمن له دليله، تقديم الأكبر له دليله. إحنا بنقول كجهة عملية، كجهة عملية مثل يعني فقه الراحة، كجهة عملية هنجيب الأكبر نخلي الأيمن نقوله تفضل، يبقى إحنا قدمنا بقى الأيمن والأكبر، ده كجهة عملية. طيب لكن الجهة العملية لا توجد الجهة العلمية، الجهة العلمية تحرير المسائل، تحرير المسائل. مثل ما واحد يقول لك مثلا في التصحيح والتضعيف بدل ما اشغل نفسه خاصة ناخد البخاري ومسلم، طب ماشي انت حر تاخد البخاري ومسلم، انت حر، لكن تحقيق المسائل. فنقول هنا يتنازع امران، فضل اليمين وتقديم الكبير، خلاص. فنقول هو الاقرب تقديم الايه الكبير، لان النبي قال كبر كبر، ويبقى اليمين غير معارض بس مشكلة الا ما ورد الدليل بتقديمه وهو الكبير، بدليل أنك مع فضل اليمين وفي شأنه كله، إلا أنه استثني من ذلك شأن يقدم فيه اليسار، فالاستنجاء يقدم فيه اليسار على اليمين، ولا أقول يعجب التام في كل شيء اليسار أقدمها في الاستنجاء، عند الدخول إلى الخلاء أقدمها، وهكذا. نعم. ما الفوزان؟
سئل هل من السنة دخول من على اليمين أو الأكبر، فأجاب هذا فيه الأصل كبر كبر، يدخل الكبير الأول.
إيه الأصل؟
هذا فيه الأصل كبر كبر.
نعم.
يدخل الكبير الأول الكبير.
تمام، هذا آخر. كلام جميل، من أقوى الآيات اللي حنرد به. صحيح، ليس لك من أمر شيء، ليس لك من... وإضافة أخرى أن هذه الآية نزلت في ماذا؟ في عدم قبول دعاء النبي على أقواه. انظر النبي كما في الحديث الصحيح يصلي ثم يقول اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام. شوف يعني بيلعن، والله عز وجل أنزل القول ليس لك من أمر شيء أو يتوب على من يعذبه فإنهم ظالمون. صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو الثلاثة يلعنهم النبي في الصلاة، وكلهم يتوب الله عليهم ويسلموا، وما لعنهم الله ولا خرجهم رحمة. ففي أن دعاء النبي نفسه ما استجيب هنا. شوف تخيل دعاء النبي، يا ويل من لعنه الرسول، يا ولي من لعنه الرسول، ومع ذلك الله ما استجاب لرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، بل قال ليس لك شيء أو يتوب على من يعذبه فإنهم ظالمون، فإنهم ظالمون. نعم، وده تحقيق لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم الفرق بين متبوع وبين معبود.